عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ حقيقي من زمان، من الأسبوع اللي فات كده، وأنا مشتاق أن أسمع منكم كيف حالكم مع الله. أخباركم إيه؟ عايز أسألك أنت، وعايز أسألك أنت، أخباركم إيه مع ربنا؟ أحوالكم إيه مع ربنا؟ طمنوني على أحوالكم. يعني الخشوع في الصلاة أحسن، ولا لسه السرحان هو هو؟ طمني على حالك، طمني على المعاصي، لسه بتعصي ربنا؟ لسه بتبص للنساء؟ لسه بتكذب؟ لسه بتنام عن صلاة الفجر؟ لسه لحد دلوقتي بتنافق؟ لسه هم الدنيا هو اللي شغلك؟ طب بالله عليك هتوب امتى؟ انا بقولها بالراحة خالص وبمنتهى الهدوء، هتوب امتى؟ هتوب امتى والناس بتموت، والناس والدنيا مش حلوة؟ طيب بالله عليك ترد عليا، هتوب امتى؟ هتوب الى امتى؟ امتى تحديدا؟ ادعي لي يا ربي توب عليك. هتوب امتى بقى؟ اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا غفور يا رحيم، اللهم يا تواب يا حليم، اللهم يا ودود يا كريم، اللهم يا صبور يا عليم، اللهم يا حي يا ستير، اللهم يا بر يا واسع يا لطيف. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. آمين. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، تعالوا إلى سيرة النبي، وأنا لا أحب أن أبتعد عنها، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهد الله على ذلك. وكنا في سياق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الهجرة الثانية إلى الحبشة، ووصل المسلمون إلى الحبشة، وعز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لدينهم ولأنفسهم. وقلت في الحتة دي، يا ترى في ناس بتحب الشر، في ناس بتكره الخير للناس. يعني انتوا زعلانين انهم تركوا دينكم، سابوا لكم البلد ومشيوا، زعلان ليه؟ تطردهم ليه؟ لكن هكذا ايها الاخوة، حب الشر اذا تمكن من القلوب. قلنا ديها في قصة أصحاب الأخدود، كان في من كان قبلكم ملك وكان للملك ساحر، فلما كبر قال للملك إني كبرت فأتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. وقلنا سبحان الله العظيم، الساحر كافر وعارف أنه كافر لأنه بيستعين بالشياطين، هو عارف، والشياطين مش هتسخر له إلا إذا كفر. فليه الساحر الكافر عايز الشر يستمر من بعده؟ هذا إذا أشربت القلوب الشر، حين تتشرب القلوب الشر، تحب الشر لذاته مش لمصلحة. يعني شوف، هو هيموت ويغور في داهية ويدفن ويترمي في التراب، مش هيكسب حاجة انه يعلم ساحر بعديه. يعني بعد ما يموت مش هيفيده ولاؤه للملك، ده هو عارف ان اخرته جهنم. امال ايه؟ ليه هو مصمم ومصر ان يستمر الشر بعده؟ لان قلبه اشرب حب الشر. وكذلك اذا اشرب القلب حب الخير، إذا أشرب القلب حب الخير، فإنه يحب الخير لذاته. هو بيحب يسعد الناس مش عشان حاجة، بدون مقابل، هو مش عايز حاجة مقابل سعادة الناس، وإنما هو بيحب الخير للخير لذاته بدون مقابل. هو يساعد الناس، يعين الناس، يحب الخير للناس، يدعو للناس، مش منطق. هو ده إذا أشرب القلب حب الخير. اللهم أشرب قلوبنا الخير واجعلنا من أهله. الشاهد، خرج المشركون خلف المسلمين وحملوا الهدايا، حملوا الهدايا إلى النجاشي وكل بطارقته، وكل بطارقته، البطارقة القساوسة اللي حوله كلهم، ادوا للنجاشي هديته وادوا للبطارقة كل واحد لوحده, انفردوا بكل واحد لوحده, تعال انت عايزينك في موضوع في كلمتين, وراحوا مدينه هديته وقالوا احنا عايزين منك حاجة واحدة, لما ندخل على النجاشي ونكلمه في الموضوع احنا مش عايزينه يقابل الناس دي, قولوا للنجاشي سلمهم لاهلهم فناخدهم ونمشي وخلاص على كده, مش عايزين منكم اكتر من كده ولا كلمة اكتر من كده, انك تقولوا بس اديهم لاهلهم. وده اللي كان, راحوا للنجاشي واعطوه هديته وبدأوا يكلموه البطارقة حوله, قالوا ايه؟ قالوا انه قد صبى الى بلدك غلمان, انه قد صبى الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انت, بيسخنوا عليهم, وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم فهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء ابغض الى عبد الله بن ربيعه وعمر بن العاص من ان يسمع النجاشي كلامهم. فقال بطارقته حوله صدقوا ايها الملك, عملوا بالارشين اللي خدوه, عملوا بالهدايا, صدقوا ايها الملك قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم فاسلمهم اليهما فليرداهم الى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي قال لا الله اذن, ايم الله, لا اسلمهم اليهما ولا اكاد, قوما جاءوني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى ادعوهم فاسالهم ماذا يقول هذان في امرهم, فان كانوا كما يقولون اسلمتهم اليهما ورددتهم الى قومهم, وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحسنت جوارهم ما جاوروني. قلنا ان ده الانصاف وده العدل, انك تسمع من الطرفين لازم, وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم, لا سمعني صوتك, قال لي صوتك كده وانت بتصلي على النبي, قل صلى الله عليه واله وصحبه وسلم, او قل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الانصاف انك تسمع من الطرفين احيانا, وانا بقول ان الواحد نفسه يبث خبرة الحياة دي, ان تسمع من زوج وما تسمعش من الزوجة, فتحس ان الزوج يعني بيعاني بقاله سنين, وتسمع من الزوجة ترجع تسمع من الزوجة يعني يطلع كل الكلام اللي قاله الراجل يعني ذرة في اللي هي قالته, والاتنين صادقين لان ده بيحكي من جانب ومن وجهة نظر وهي بتحكي من وجهة نظر تانية, يعني القصة ما هي ما بنقولش ان هي كذبت ولا هو كذب, وانما كل واحد بيحكي من وجهة نظره ومن رؤيته للامور. واحيانا بقول ايه, احيانا تجد ان الزوج يعني شاف موقف شك في امراته او شكت في زوجها, والموقف ده يعني سبحان الله العظيم لما يجي يفسر هما الاثنين بقى يتقابلوا ويتكلموا, وهو حطه في نفسه وما اتكلمش, او هي حطته في نفسها ولم تتكلم, لما يتقابلوا ويتكلموا تقول له لا ده مش ده اللي حصل, ده حصل كذا وكذا, وتتحل الاشكال. عشان كده دايما كنت اقول ايه, ان في نظرية الصامولة احيانا تبقى المشاكل الزوجية محتاجة صامولة, يعني حاجة تافهة جدا كلمة واحدة بتحل مشكلة, لكن لما قوة يخلي في نفسه يخزن وهي تخزن بيحصل انفجار على أتفه الأسباب. الشاهد السماع من الطرفين هذا هو العدل, السماع من الطرفين هذا هو الإنصاف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كده قال كده, إذا جاءك الشاكي وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الثاني, فقد يأتيك وقد فقئت عيناه. بتسمع التاني يمكن الاثنين هتلاقيه التاني مظلوم اكتر. الشاهد ايه؟ ثم ارسل الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم. فلما جاءهم رسوله اجتمعوا. حد راح لهم قال لهم تعالوا كلموا النجاشي. اجتمعوا فقال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل اذا جئتموه. اخوتي احنا النهارده فعلا في عصر خطر. الحرب على الاسلام حرب شديده وعنيفه من كل الجهات ومن كل الاجناس ومن كل الاديان ومن كل الاطباق حقيقي من ابناء الاسلام انفسهم. فعايزين نشوف الصحابه اتصرفوا ازاي في مواجهه زي دي. في ازاي الحكمه والحنكه والتوفيق من الله او التوفيق قبل كل ده حملت عاملها لكي ينتصر هؤلاء الصحابه. فامشي معاهم بقى امشي معايا خطوه بخطوه. واحد اجتمعوا وقال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل اذا جئتموه. الشورى وجماعية الرأي واحترام الكل كتير اقول معلش خليه درس دعوي الليله دي ان الساحة تسعنا وتسع غيرنا. لكن انت ما تعملش عمل ادام الساحة فيها غيرك يضر الكل. يعني اذا اردت ان تعمل عمل تتحمل تبعته وحدك اقف وقول انا اهو. لكن ما تعملش عمل يضر الكل الا اذا كنت فعلت بمشورة الكل. ده امر مهم جدا وفايدة خطيرة لابد ان نستفيدها. اجتمعوا وقالوا ما تقولون للرجل اذا جئتموه. لما تيجوا تروحوا له اتقولوا ايه؟ تعالوا نتفق هنقول ايه عشان ما نروحش بعت لهم النجاشي ايوه وراحوا رايحين كلهم وقاعدين ده بيتكلم كلمه من ناحيه وده لا 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 مش ده الاسلام. عشان كده في درس الاربع في تربيه الاولاد كنت بتكلم في تعليم الاولاد الادب. عايزين نعلم ولادنا الادب. سبحان الله يعني خدت الفرصه ما اتكلمناش لكن عايز اكمل ان شاء الله ان احيانا بحس في بعض الناس ان هو محتاج يتادب في الكلام مع المشايخ. يعني محتاج الادب بتاع البيت كده عيب مش تقول كده. تصدق بقى الادب ده بيتعلم من سنتين. يعني سبحان الله العظيم لما تتكلم مع ابوك قول له حضرتك ما تقولش انت. قول له من فضلك ما تقولش هات. قول له لو سمحت ما تقولش اديني. نعلم الطفل من سن سنتين من اول ما ينطق ازاي يكون مؤدب ازاي يكون انسان محترم. للاسف الشديد يعني هي مصيبه كانت في احدى القنوات الفضائيه يجيبوا اتنين يتخانقوا مع بعض وواحد في الوسط قاعد ينغز ده وينغز ده يشعلل. بقت ظاهره في كل القنوات واعتبروها يعني نجاح ان احنا نخبط الناس في بعضها للاسف الشديد. فمش ده الادب ولا ادب الحوار ولا ادب الاستماع ولا ادب المناقشه ولا ادب الاقناع. فين ادب الاسلام يا ناس؟ وحتى يعني للاسف الشديد في الغرب ما بيعملوش كده. الشاهد ايه؟ ان الصحابه ما راحوش واخدين بعضهم وقفوا يقولوا يا عبد الله بن ربيعه ده مين؟ ده عمرو بن العاص ده عمل فينا لا 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 دول كانوا ناس محترمين. وانا بقول ان العرب نعتز بنسبتنا كعرب بعد كوننا مسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان فيهم أصول الأخلاق لذلك كان فيهم إنصاف. لا مش كله كده كان فيهم انصاف. يعني لما يجي سعد بن معاذ هتيجي معانا القصة ويقول له ايه يعني يقول لهم ايه اخرجا من جئتم الى بيتي وارضي لتفسد علي عبيدي اخرجا من هنا ان كان لكم بانفسكم حاجة. فسيدنا مصعب بن عمير يقول له ايه او ادلك على خير من هذا ان تجلس فتسمع فان رضيت شيئا قبلته وان كرهته كففنا عنك ما تكره. قال انصفت وركز حربته وجلس يسمع. انا نفسي الاباء اللي بيأمروا ولادهم بحلقة اللحية مثلا او يمنعوا بناتهم من النقاب او زوجتهم من النقاب نقول لهم او تجلس فتسمع فان رضيت شيئا قبلته. بنقول لكل الناس اللي بيشنعوا علينا طب لو تسمع اسمعني واذا كلامي لقيت فيه غلط قول لي الغلط اهو وانا تبت الى الله. انا تائب الى الله من اي غلط, اي غلط اتوب الى الله منه. بس تعالى نتفاهم كتفاهم الناس المحترمين والعقلاء. الشاهد ايه؟ جلسوا وقالوا ما تقولون للرجل اذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما امرنا به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن. الله, قالوا احنا هنقول للرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم علمه لنا واللي امرنا به واللي يحصل يحصل. شفت ازاي الالتزام بقول النبي, الالتزام باصول هذا الدين. طب يحصل ايه بعد كده؟ اللي يحصل يحصل, مش موضوعنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي اساقفته فنشروا مصاحفهم حوله. جم قعدوا الأساقفة 20 مش عارف ولا 12 لا أدري, ها, وكل واحد حط الإنجيل قدامه أو الكتاب المقدس قدامه وفتحوه قدامهم كلهم قاعدين وفتحينه قدامهم. وقد نشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال, سألوا الصحابة ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ يا جماعة برضو عايزين نقول إن النجاشي كان رجل محترم بيسأل سؤال واضح وسؤال مهذب, وأحيانا يبقى السؤال نفسه مستفز, لكن لما يبقى السؤال زي كده خير. ايه الدين اللي فارقتم به قومكم وبعدين لا دخلتم في ديني ولا في دين اي حد؟ ايه جديد ده؟ سؤال المستفهم المستعلم. قالت اللي بتروي السيدة ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي ام المؤمنين رضي الله عنها, قالت فكان الذي كلمه جعفر, جعفر ابن ابي طالب, جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتوا فاكرين لما قلت ان كان ابو طالب عنده اولاد كثيرين فراح سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم للعباس وقال له يعني اخوك اولاده كتير فخد منه ولد وانا اخد ولد نربيه في بيتنا. فاخذ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم علي والعباس اخذ جعفر. فجعفر متربي مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, النبي اللي رباه يعني بعيدا عن أبي طالب. فكان الذي كلمه جعفر, جعفر ابن أبي طالب. فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار. يأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وآذونا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إليك، خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. سبحان الله العظيم، كلام سبحان الملك، شيء عجيب جدا. خلينا نكمل القصة، حصل ايه وبعدين نرجع نقف مع الكلام ده. 1 2 3 4 فلما سمع النجاشي هذا الكلام بان التأثر في وجهه، فقال: هل معك مما جاء به هذا النبي عن الله شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: اقرأ علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. سبحان الله العظيم. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينهم غدا عبيهم عندهم ثم أستأصل به خضراءهم. فقال عبد الله بن ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قال هم يفكروا هيغلبونا، طب أنا بكرة هقول له كلمة تطلعهم من البلد. عبد الله بن ربيعة قال له: خلي بالك، هم مش أعدائنا، دول لهم أرحام برضو، حتى ولو خالفونا ما تأذيهمش، خلاص سيبهم. سبحان الله العظيم. مش بقول لك العرب كان فيهم إنصاف؟ قال له: لا. قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. بعت لهم واحد قال لهم: الملك بيسألكوا انتوا بتقولوا ايه عن عيسى بن مريم؟ قالت: ولم ينزل بنا مثله. حسينا انها كارثة. فاجتمع القوم، المشورة واخذ الرأي والاجتماع على قول. فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى اذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، فرع شجرة صغير كده، فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته، صوته: حاسب انت بتقول ايه؟ فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال: وإن نخرتم، وإن نخرتم والله. اذهبوا، قال للصحابة: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. سيوم يعني آمنون. من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منهم. دبر يعني جبل. ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منهم. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه حتى أطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مكبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. إخوتي، أنا أحببت أن أسوق القصة كلها مرة واحدة ثم نبدأ في التعليق عليها والشرح والتفاصيل، لنستفيد خبرة في الحياة وكيف نتعامل مع مثل هذه المواقف. إنها وثيقة خطيرة جدا، القصة دي قدمتها لنا أم سلمة من أنفس الوثائق في فن مخاطبة المخالف. الحوار مع المخالف، دحض شبه الأعداء، كشف مخططات المخالفين. تعالوا نبص للوثيقة نفسها، للقصة نفسها، عشان نشوف أو نلاحظ صمة أساسية، وهي ملاحقة العدو لتجمعات المسلمين. كيف يحبط المسلمون هذه المخططات؟ المشركون في مكة حين وجهوا بالنكسة الخطيرة التي حلت بهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وخروج هؤلاء إلى الحبشة، فكروا في ضرب هذا التجمع الإسلامي الضخم في الحبشة، 83 رجل و19 امرأة. ولذلك يعني هذا التجمع عند إسلام عمر كان أضعف التجمع الموجود في مكة، كانوا 83 رجلا و19 امرأة. فمن الطبيعي إذن أن مكة عايزة تجيب الناس اللي راحوا دول 83 رجل و19 امرأة تجيبهم. صحيح أنهم بعيد، لكن لو ناموا يعملوا إيه؟ يشكل خطر على مكة. لذلك كانت هناك ثلاثة عناصر أساسية لنجاح المسلمين، وثلاثة عناصر أساسية كانت كافية لنجاح خطة المشركين. فكيف واجهت الثلاثة الثلاثة؟ أولا، المشركون كانوا يعتمدون على واحد، كميات ضخمة من الهدايا للنجاشي وجهاز اللي حوالين النجاشي والناس اللي حوالين النجاشي. اثنين، كانوا بيعتمدوا على ان الاثنين اللي رايحين من دهاة العرب، من ارفع المستويات في مكة من حيث الحكمة والذكاء والدهاء والحنكة. ثلاثة، كانت الصداقة الوثيقة بين عمرو بن العاص شخصيا والنجاشي شخصيا، علاقة شخصية بين عمرو بن العاص والنجاشي. لما تيجي تبص للخطة اللي شارك ذكاء عمرو بن العاص فيها لا تشك في نجاح. يكفي أن تعلم أن عمرو بن العاص كان داهية المسلمين فيما بعد. أهم عنصر في خطة عمرو بن العاص أن تسلم الهدايا للبطارقة قبل تسليم النجاشي، والهدف المقصود كما ذكر معنا في كلام السيدة أم سلمة رضي الله عنها: فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا. فقالوا نعم، أي كان بيقولوا لهم إيه؟ إذا طلبنا من الملك أن يسلمهم قولوا سلمهم له. واعتبروا الهدايا كفيلة لإقناعهم وإقناع الملك. نفذت الخطة فعلا كما أعدت، وقام البطارقة بدورهم على خير وجه. ولكن تعالوا بقى نشوف المسلمين عملوا ايه. كان حديث المسلمين او حديث سيدنا جعفر بن ابي طالب في اعلى مستويات الذكاء. وانا عايز اقول نقطة مهمة جدا، يا ما كلمت فيها اخواننا من الدعاء ولا سميع ولا مجيب. انهم لم يتكلموا عن عمرو بن العاص ولا عن عبد الله بن ربيعة، ولا بصوا لهم ولا اعتبروهم موجودين نهائي، ولا اتكلموا عن ابي جهل واللي بيعمله، ولا ما جابوش سيره واحد، اتكلموا عن القضيه نفسها. وده اللي احنا بنقوله دايما، ان احنا محتاجين ان احنا نتكلم عن القضية نفسها لا عن الاشخاص. ما لناش علاقة بالاشخاص. يعني نتكلم عن النقاب وحكم الشرعي. نتكلم عن الختان. وكلاهما فرض. وحكم الشرعي. نتكلم عن اللحي. نتكلم عن قضايا الدين كدين. بعيدا عن الاشخاص. وهذا بلا شك انجح. واعظم. بقول ان الشيء الوحيد اللي حال دون تنفيذ خطة المشركين وافسدها هو عظمة النجاشي. اصالة عنصره. اصالة عنصره وطيب معدنه. يوم رفض الحكم على المسلمين قبل ان يسمع منهم. وهنا ايضا تظهر عظمة حكمة الرسول صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في اختيار الحبشة دارا للمسلمين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النجاشي ملك عادل وكان يتوقع تلك المبادرة من قريش. فلذلك كان لابد من مكان آمن عند ملك عادل لا يخشى منه مهما كانت المغريات. لن يتأثر ولن يضعف ولن يضحي بقوم ولن يضحي بقوم استجاروا به ومكثوا عنده. لذلك بكرر تاني ما أحوجنا ونحن في طريق الدعوة أن نعرف أقدار الرجال. أقدار الرجال الذين نتعامل معهم حتى وإن كانوا على غير منهج أو على غير دين. أن نعرف أقدار الناس. ودي آخر كلمة ختمت بها المرة اللي فاتت. إن الناس كلهم مش حتة واحدة. الناس كلهم مش زي بعض. في فروق كثيرة جدا. فلذلك حتى في أعدائك مش كلهم زي بعض. لذلك تعالوا بس نتأمل كلام سيدنا جعفر. وعايز أشيد أولا بالمجتمع والبيئة. يا ناس يا مسلمين يا موحدين يا أهل السنة يا عباد الله حبوا بعض. تآلفوا وتكاتفوا وتقاربوا وتصافوا. كانت المجموعة في الحبشة احنا قلنا 83 رجل و19 امرأة. كان هؤلاء المجموعة في الحبشة يمتازون أول ما يمتازون بالحب والمودة والثقة بين أفراد هذه المجموعة. يا ريت نلاقي في البيت بين الأب والأم والأولاد الزوج والزوجة والصبيان والبنات هذا الحب والاحترام والثقة. الثقة بين الأفراد. سبحان الله العظيم. هذه ميزة تنجح أي تجمع. لما نبقى حتى لو احنا اثنين. لو احنا عشرة. لو احنا عشرين. لو احنا مية. لو احنا ألف. لو اتسمت العلاقة بيننا كمجموعة بالحب والاحترام والثقة بيننا جميعا ينجح أي تعاون بيننا. أي تعاون أي عمل نعمله ونشارك فيه جميعا ينجح إذا كنا كلنا بنحترم بعض وبنحب بعض وبنثق في بعض. اثنين. كانت الميزة الثانية في المسلمين في الحبشة الشورى. فلما جاءهم رسول اجتمعوا فقال بعضهم لبعض. فلما سألهم عن عيسى عليه السلام اجتمعوا فقالوا ماذا ستقولون إذا سألكم. الشورى. وأنا دايما أقول إيه إن إذا شاورت التزم بالمبدأ. يعني انت عندك في زوجة واولاد في البيت بتتشاوروا ها نخرج ولا ما نخرجش؟ اذا اتفق على انك تخرجوا ما ترجعش تقول لا 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 خلاص بلاش النهاردة. عايز تاخد قرارك ما تشاورش. انت اب ولي امر ومن حقك انك تقرر. لكن اذا شاورت لا تخالف. اذا حصلت مشورة. وبقول لك برضو لما يستشيرك زوجك ما تقولوش اللي انت عايزه. اللي تعمله. اللي يعجبك. وانما شوري عليه. ما هو لو اللي هو عايزه واللي يعجبه واللي يعمله ما كانش سأل. لكن ده مسأل نعمل ايه؟ استشارك فأشيري عليه. وإذا أشارت عليك فاحترم رأيها. حتى ولو لم تعمل به. لا تسفه رأيها. حتى ولو كان لا قيمة له. وإنما أظهر احترامك. يبقى نمرة واحد الحب والاحترام والثقة. اثنين الشورى. ثلاثة كانت الميزة الثالثة في الصحابة تقديرهم للكفاءات والطاقات. ما راحوش وعملوها فيلم وتمثيلية. لا. اختاروا رجل منهم ليكون الناطق الرسمي. واحد بس ليتكلم. حيث وجه جعفر رضي الله عنه بالسؤال الأول عن هذا الدين. وقد استطاع سيدنا جعفر رضي الله عنه أن يقدم الإسلام بصورة فريدة قلما نجد لها نظيرا في التاريخ. وكم نحن بحاجة اليوم لمن يقدم الإسلام للناس بمثل هذه الطريقة. أنا بقولش بنفس الطريقة. ليه؟ لأن الطريقة دي كانت في الوقت ده في الموقف ده تنفع كده. ما ينفعش غير كده. لكن في موقفنا النهاردة محتاجين فعلا لطرح عرض الإسلام. وطرح الإسلام النهاردة محتاج أن يعرض ويطرح بالطريقة اللي فعلا من يسمعها يلتزم ويستسلم لهذا الدين. سيدنا جعفر عرض الإسلام في أربع خطوط عامة. الخط الأول وخليني أرجع للقصة تاني. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. براحتي خلص مدني بيقول لي براحتي بس الناس اللي قاعدين دول مش هيخلوني براحتي اللي قاعدين مستنيين هناك. بيقول ايه؟ طب خلينا نعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نجيب بس كلام سيدنا جعفر. سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه خد خط أول عشان يعرض الإسلام. الرجل سأل سؤال عام فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ فقال أيها الملك. سيدنا جعفر نمرة واحد عايزين نتعلم يا ناس. عايزين نتعلم ازاي نتكلم, ازاي نعرض الدين, ازاي نكلم المخالف. سيدنا جعفر في الخط الاول عرض كل مساوئ الجاهلية وعوراتها وقذارتها بحيث جعل عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص جعل ما يدينان به تتقزز منه كل نفس بشرية. كانت هذه الجولة الأولى التي هدم بها جعفر رضي الله عنه الركن الركين الذي يستند إليه عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة اللي هو إيه؟ فارق دين قومهم. قال له تعالى بقى معرفك دين قومنا شكله ايه. قال له كن ايها الملك كنا وما قالوش دول بيعبدوا الأصنام. لم يوجه إليهما الكلام ولا تكلم عنهما. تكلم عن نفسه: إحنا كنا أهل جاهلي. شوف شوف إزاي قدر يخلي الملك فعلا يكره اللي عليه الاثنين دول. كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل منا القوي الضعيف. سبحان الله العظيم، قبل كل مساوئ الجاهلية ثم انتقل إلى الخط الثاني بهدوء وروية وعدم انفعال ولا تجريح ولا إحالة، وإنما يتكلم كلاما قاطعا بثبات. انتقل للخط الثاني في كلمات جامعة مانعة قواعد الإسلام أسسه، وهذه القواعد الإسلام وأسسه تستهوي كل حصيف وعاقل، فما بالك حين يوجه الكلام لملك عاقل حكيم مجرب محنك. كانت الفرصة مواتية لجعفر رضي الله عنه أن يتحول إلى داعية إلى هذا الدين، بعد أن كان الهدف رد هؤلاء الأعداء الذين جاءوا يأخذونهم. لا 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 لا، فرصة، كلما أتتك فرصة للدعوة للإسلام أدعو. بعد ما كان ما بقاش الهدف المحافظة على الوجود في الحبشة، وإنما صار الهدف التعريف بالإسلام. قال له إيه؟ حتى بعث إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. قال له ما جاناش حد من بره، واحد مننا عارفينه ابن مين وأصله إيه، اتولد في وسطينا وعايش في وسطينا، عارفين نسبه، عارفين أمانته، عارفين صدقه ما بيكذبش، عارفين عفافه عمره ما خان. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. شوف العرض، اسمع اسمع، أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، أمرنا، شوف، أمرنا ونهانا، أمرنا ونهانا، أمرنا ونهانا، أمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، وعدد عليه أمور الإسلام. سبحان الله، الجولة الثانية أو الخط الثاني بعد الخط الأولاني ما صور له الصورة القاتمة المظلمة للجاهلية، والصورة الثانية الجميلة المضيئة للإسلام. سبحان الله العظيم، حصلت مرة معايا وكنت في زيارة للغرب، وقدر الله عز وجل أن يعني دعيت إلى مكان بتاع ناس مش مصريين، وكان الكلام واحد مفكر غربي بيعدد مفاخر الغرب الآن وفضلهم على العالم. فسبحان الله العظيم، يعني قلت له مش مئية مش مناظرة، قلت لهم يعني تسمحوا لي ان احنا يعني هو يتكلم وانا اتكلم جنبيه، يعني نقف احنا الاثنين على الميكروفون. فكان كل ما يقول يعني انضباط يعني انضباط الاخلاقي، هما بيسموا الاخلاق اللي هي حفظ المواعيد والدقة في العمل واتقان العمل والاخلاص في العمل، فكل ما يقول حاجة اقول له عندنا قال الله، يقول التاني اقول عندنا قال رسول الله، عندنا في وقفة كذا, عندنا في كذا. هو ده, ان لما اجي اتكلم والدعوة الى الاسلام او بيان الاسلام عايز اقول دي, عايز اقول صدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم, الكف عن الدماء, النهي عن الفواحش, تحريم قول الزور, تحريم اكل مال اليتيم, تحريم قذف المحصنة. المعاني دي يعني لما نقول ايه الصدق في القول عندنا ده اصل في الاسلام, الصدق, ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة, عندنا الامر بالصدق. الشاهد ايه, ان لما نيجي نتكلم عن دقة المواعيد عندنا, لما نيجي نتكلم عن اتقان العمل عندنا, لما نيجي نتكلم عن النوم بالليل وعدم الخيانة عندنا, عدم التزوير ولا قول الباطل عندنا, دي أصولنا احنا, أصول الإسلام. الكلام ده يستهوي أي عقل. فالراجل صراحة راح مديني الصدمة, قال أمال احنا بنشوفش الناس هنا كده ليه المسلمين؟ العيب في الناس مش في الدين, لكن اللي أنا أتيتك به نصوص القرآن والسنة, هذه أصولنا. أما الناس مش على هذا فالعيب في الناس, أما أصل الدين فغير ذلك. الشاهد إيه, إن بعد سيدنا جعفر عرض الأول الصورة الضلمة خالص, وبعدين راح مسلط عليها النور نورت خالص, بدأ بقى يستفز مشاعر النجاشي, تعرض إلى الظلم الماحق الذي نزل بالمسلمين نتيجة تمسكهم بهذا الدين. أبرز استطاع سيدنا جعفر أنه يعني يصور المسلمين وهم بيتعذبوا وبيضطهدوا في صورة قديسين وحواريين تنزل بهم ضربات المجرمين الوثنيين. هذه الصورة ذات أثر ساحر في نفوس أهل العدل. النصارى اللي بيعيشوا نظرية التضحية والفداء لما يسمعوا الكلام ده الصادقين منهم يعني اللي حوروا دينهم إلى مثالية ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله وما كتبها الله عليهم, والحقيقة أنهم حتى هذه الرهبانية اللي ابتدعوها ما رعوها حق رعايتها كما قال الله عز وجل, ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الشاهد إيه, استطاع بهذا العرض, شوف قال له إيه, قال له فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان لنستحل ما كنا نستحل من الخبائث, فلما قهرونا وظلمونا وآزونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك. بعد ما كسب عقله بعرض محاسن الدين, كسب قلبه وتعاطفه بعرض هذا الخطر الذي صار يعاني منه المسلمون. ويكاد اللي يسمع الكلام ده يرى ان يعني نستطيع ان احنا نقول ان النجاشي تخيل ان الصحابة دول فوج جديد من الحواريين بين يدي ملك الاحباش. استطاع سيدنا جعفر ان يصور قريش في صورة الطغاة الظلمة المتجبرين، والمسلمين في صورة المستضعفين الصابرين. فحرك قلب الملك ومن حوله في اتجاه العطف عليهم، ثم انتقل إلى الخط الرابع، الثناء الحصيف على الملك. ثناء حصيف متزن، كلام عائل لا غلو ومدح بالباطل ونفاق ولا هضم حق الملك، كلام لا يحمل المبالغة الكاذبة ولا التجاهل المهين، بل جعل محور الحديث حول الشهامة واستثارة الشهامة والرجولة في نفس الملك. قال له ايه؟ قال: فلما قهرونا وظلمونا وشكوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا الى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك. كلام مؤثر جدا، ما افصحك وابلغك واعقلك واذكاك يا جعفر، رضي الله عن سيدنا جعفر، رضي الله عن سيدنا جعفر. كم من الطبيعي بعد هذه العبقرية في العرض والفزادة في الاسلوب ان ينهزم عمرو بن العاص وصاحبه هزيمة منكرة. المسلم لما يكون في موقف زي كده، في موقف يعني الخطر يحوط به وبمن معه وبدينه، يحتاج ان هو يفقه هذه الدروس، خطوط عامة لأي لقاء أو أي حوار مع أي جهة أو على أي مستوى، تفنيد عيوب الجاهلية التي تعادي الإسلام، عرض المبادئ والأسس العامة للإسلام التي يقوم عليها، عرض جوانب الظلم والاضطهاد التي يعانيها حملة المبادئ، عرض الأمل الكبير المنوط بالجهة، إغفال نقاط الخلاف والإثارة التي يمكن أن تفسد الجو بين المسلم وبين من يفاوضه. وكان ختام الجلسة تلاوة جزء من سورة مريم بطلب النجاشي. ولا شيء أحب على قلب النجاشي إلا أنه يسمع قصة سيدنا زكريا وسيدنا يحيى، قبل ما نوصل لقصة السيدة مريم عليها السلام، أصدر حكمه النهائي بعد هذا كله أن هذا والذي جاء به عيسى وموسى من مشكاة واحد، يعني نبي، يعني يوحى إليه، يعني ده كلام ربنا. إخوتي، إن وفدا يستطيع أن يبكي ملكا أو رئيسا وبكى معه كل أعضاء وفده عن صدق وقناعة، لهو وفد نجح في مهمته. بعد أن كانت الغاية هي تعريضه للطرد والإبعاد من بلد هذا الملك، تعود الغاية إسلام هؤلاء الناس. تستطيع أن تحكم الآن على أي مستوى كان هذا الوفد من الكفاءة والعبقرية، بحيث استطاع أن يكسب عقائديا بعد أن كسب واقعيا، واستطاع أن يضم الملك إلى الإسلام بعد أن شهد أن الكلام كلام الله وأن محمد رسول الله. هزم عمرو في الجولة الأولى شر هزيمة، ولكنه عمرو، فأين دهاؤه حفظ عنه التاريخ في كلمته التاريخية فيما بعد في تحديد مستوى الدهاء المسلمين معاوية للمعضلة وعمر للبديهة والمغيرة لكل صغيرة وكبيرة. ده كانت معروفة كده قواعد وقوانين في وسط العرب والمسلمين، معاوية للمعضلة وعمر للبديهة والمغيرة لكل صغيرة وكبيرة. ولذلك كانت الفكرة موجودة عنده من الأول خالص، الخطة البديلة. عايزين نتعلم ان اذا فشلت الخطة يبقى في خطة بديلة. الخطة البديلة اذا فشلت الخطة الرئيسية لإلحاق الهزيمة بالمسلمين، وقد عبر عنها بقوله لصاحبه: والله لآتينهم غدا بما استأصل به شأفته. حتى لنستمع الى مشاعر ام المؤمنين رضي الله عنها من الغيظ على عمرو وحفظ الجميل لصاحبه ابن ابي ربيعة. قالت: وكان اتقى الرجلين فينا. نقطة الخلاف اللي تحاشاها المسلمين، تحاشاها الوفد ان يثيرها، عمرو بن العاص نكش وراها وبدأ يجيبها. ولما يتعرض الوفد ان كل النصر اللي احرزه وحققه هيهدم، ومش هيتعرض الى الطرد بس، لا، ده انت ما تضمنش في بلد غير بلدك والكلام طيب، الكلام يمس العقيدة. يا ترى نجامل وننافق ونتنازل ولا نعمل ايه؟ هذا ما يأتي معنا في الاسبوع القادم. اخوتي في الله، انا احبكم في الله، من زمان ما خدناش واجب والدنيا الحج ازف ونسينا نتكلم عن الحج. محتاجين نتكلم عن الحج. انت مش هتحج السنة دي ليه؟ خايف من الخنازير؟ ما تخافش، ومن دخله كان امنا. اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج هذا العام. لكن الواجب، عايزين نرجع تاني نبدأ بالراحة بقى، نسخن جزء قرآن كل يوم. لن اتنازل عن 11 ركعة كل ليلة قبل النوم، صيام الاثنين والخميس او الخميس بس. خلي بالك النهارده 11 ذي القعدة، بكرة 12 السبت، الحد 13، نصوم بقى حد واثنين وثلاث، اديهم اربع وخميس كمان بالمرة، الثلاثة البيض حد واثنين وثلاث، يبقى هنصوم الثلاثة البيض حد واثنين وثلاث واجب الاسبوع ده، نقرأ جزء كل يوم 11 ركعة بالليل قبل ما ننام، الذكر الاستغفار، قول استغفر الله، قول استغفر الله، قول قول قولي قولي انت كمان: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الصلاة على النبي، قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. التهليل، قولي قولي قول قول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الكلمتان الحبيبتان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ده الواجب بتاع الاسبوع ده، هسألكم عنه الجمعه الجايه ان شاء الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.